من أخذوه من المطار مرتين.
يعني هو ممنوع من السفر.
نعم.
كسفر.
لكن إن شاء الله ستكون له رخاصة إذا جئتم منه.
إن شاء الله.
نعم. وتأخذونه وتناقشون معه لأنه حسب ما أعلم من أجود طلاب العلم في المملكة.
ما شاء الله.
والله هذا ما نعرفه عنه. نعم. وبخاصة الاهتمام في السنة.
ما شاء الله.
وتخصصه هو تخصص السنة.
ما شاء الله.
ومع ذلك هذه المسائل التي ذكرتم مسائل مقدرة يا شيخنا.
نعم.
وقابلة للنقاش معه ليبين لكم ما ترون ويستفيد من توجيهاتكم وملاحظاتكم.
عفوا بارك الله فيك.
نعم.
بارك الحال. المؤمنون نصحة.
جزاكم الله خير.
وإياكم. هات نشوف.
نواصل النقطة الثانية.
نعم.
ثانيا إن ما هو مقرر في قواعد الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم.
والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
نعم.
ولذا فعلى من يتصدى للحكم على الواقع والخوض في غماره أن يكون ملما بهذا الواقع.
فعلى من يتصدى إيه؟
للخوض في هذا الواقع. للحديث عن الواقع. أن يكون ملما بهذا الواقع مدركا لأسراره عاليا بأصوله وفروعه، وإن لم يتخصص فيه فعليه بالرجوع إلى المتخصصين.
تمام.
من باب انطلاقا من التوجيه الرباني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تمام.
ثالثا إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإن لم يتخصص فيه. أنا لا أشترط أن أتخصص به ولكن له إلماما عاما. والفرق بين هذا العلم
والعرف والأعيد علي العبارة.
نعم.
أعيد علي.
أعيدها. إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسعه ألا يلم بفقه الواقع.
هذا خطأ.
نعم.
هذا خطأ. ارفع علم الواقع وضع مكانه ما هو اهم منه.
نعم.
فقه الكتاب والسنة فهل يكون سليما الكلام؟
الكلام سليم يا شيخ، لكن انا اتفرع لنا شيء ما بعد على وقت ماذا شيخ؟
معليش معليش.
نعم.
ارجو ان في هذا المدرسة لو رفعنا لو رفعنا فقه الواقع.
نعم.
بعد كلمة لا يسعه.
نعم.
ووضعنا بدل فوق الواقع فوق الكتاب والسنة هل يكون الكلام صحيحا بالنسبة لهؤلاء الذين أنت تتحدث عنهم؟ واضح سؤال؟
نعم واضح.
ما هو الجواب بإيجاز ثم إيجاز؟
أنا أريد أوضح ثم أرجع إلى ما قلتم، فإذا رأيتم فأنا إن شاء الله أوضح لكم وجهة نظري. أنا
واضح. أهلا مرحبا.
هل أنت هنا شيخ في بيان؟
هذا سميوك يريد أن يسلم عليك أيضا. هذا ناصر. أهلا مرحبا.
إذا أذنتم لي يا
شيخ،
أنا أتحدث الآن عن فقه الواقع.
نعم.
أما ما يجب على طالب العلم بالنسبة لفقه الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة فقد بينته في رسالة مستقلة.
ليس
في هذا الموضع.
ليس هذا هو اليوم.
نعم. لكن في هذا الموضع أنا أقول هل يسع طالب العلم يا شيخنا طالب العلم ألا يلم بفقه الواقع إلهامها؟
يسعه.
ألا يلم بإطلاقا؟
يسعه. يعني يسألك.
نعم.
إلمام بفقه الواقع ألسنا متفقين أنه فرض كفاية؟
لا.
طيب فلماذا لا يسعه؟ حضرت الجنازة وهو في المسجد وما قام يصلي، يسعه ولا لا يسعه؟
يسعه.
طيب لماذا لا يسعه ألا يكون ملما بفقه الواقع؟
على كل الإمام غير التخصص، حتى الإمام لا ترى ذلك؟
ما أرسل فيك، أنا أقول لا من التخصص، أنا أريد كلامك أبا هدر، أنا أريد كلامك نفسه.
نعم نعم، نقول ألا يلم بفقه الكتاب والسنة.
أنا حتى أنا لما قلت لك ارفع فقه الواقع وحط فقه الكتاب والسنة أيضا العبارة غير صحيحة، لأنه قلنا في الجلسة السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين لا يعلمون يسعهم فهم لكان يسعهم أن لا يعرفوا وأن لا يلموا بفقه الكتاب والسنة، فلا يسعهم أن لا يلموا بفقه الواقع من باب أولى. واضح ولا لا؟ ولذلك هذه عبارة من جملة العبارات التي تحتاج إلى تعديل إن لم تكن بحاجة إلى
إلغاء.
إلغاء.
أنا هذا الذي أفكر الآن بالإلغاء، لكن أريد أكمل لك العبارة أولا.
نعم تفضل.
حتى إلى
أقولها لم تفهم تعليم ملاحظتي.
أنت تماما.
الآن أكمل ما شئت.
نقول.
نعم.
والفرق بين هذا العلم وغيره.
قولي. في شيء؟ نعم.
إذا عندنا أول ثم
تفضل.
إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسع لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإلا لم يتخصص. والفرق بين هذا العلم وغيره غير من العلوم الدنيوية أن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض. أما تلك فمن علوم الدنيا مما لا يلزم الفقيه علمها ودراستها بخلاف فقه الواقع الذي لا يستغني عنه طالب العلم للحاجة إليه في كثير من مسائل الفتوى المعاصرة.
أمام الكلام كأوله لا يغير شيئا من عوج هذه العبارة، ولذلك فأنا أنصح بتعديلها. يمكن أن يقال مثلا يحسن بطالب العلم مش لا يسعه. كيف لا يسعه؟
يحسن. نعم. إذا نعود السياق كنا بناء على هذا المنطق.
نعم.
ونعدل السياق بكامل على ما ذكرت.
أي نعم.
تعشن. لأنه يسعه ألا يلمع.
عليكم السلام ورحمة الله.
لأن علم فقه الواقع مفروض الكفاية.
أيوة.
نعم.
تفضل.
لا أكتب على النسخة أفضل يا
شيخ. على ما تريد.
أنا عندي نسخة لكم إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير.
خلاص تعدت بكامل لها كل حكم السلام.
نعم.
نعم. قلت هذه الرسالة رابعا. خلاصة جهد وضحك وعناء التقيت من أجلها بعدد من طلاب العلم والعلماء وناقشتهم وناقشوني وسألتهم ووجهوني وأفدت من مجهوراتهم وأفكارهم ولا أدعي أنها تسلم من ملحظ أو وجهة نظر أو خطأ، ولكن حقي على إخواني الكرام أو على إخوة الكرام أن يدلوني على ما يرون من وجهة نظر أو تصويب لأتداركهم في طبعة أخرى بإذن الله، وأن لا يحملوا العبارة أكثر مما تحتمل، بل عليهم أن يحملوها على المحمل الحسن ما داموا يجدون لها في الخير محملا. إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، مع شكري لهم سلفا ودعاء لهم لي ولهم بالتوفيق والإخلاص والسداد. هذه المقدمة حول ما يتعلق بالحكم في فقه الواقع، وأنا الآن سجلت ما يتعلق بهذه القضية.
طيب أنا أريد العبارة في صلب الكتاب كيف هي؟
نعم حد. أما هنا الآن دخلت أنا
أريد تحدثك عن فقه الواقع كيف كان كلامك فيه. أنا كلفتك هذا التكليف
شرفتني.
نعم
شرفتني هذا.
شرفك الله لما أنذرتني بسفرك غدا، وإلا كنت أنا أتفرغ لقراءة هذه الرسالة والتعاون على إبداء ما عندنا من نظر أو الاستفادة من رأيي إلى آخره. لكن لما أنذرتني ذلك الإنذار قلت نستقرب الطريق ونقول
طيب في صفحة أيضا يا شيخ تسعة.
نعم
أولا قلت أساس هذا العلم.
نعم
هذه نقطة مهمة نبدأ بها. قلت يتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم جديد وثقافة حديثة، وهذا قصور في التصور ونقص في العلم، لأن أساسه في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. نعم ثم بدأت أذكر الأدلة على ذلك.
أريد منك المكان الذي تعرضت لبيان حكم هذا الفقه.
تسعة ما أنت يا شيخ النص فيه غير النص اللي ذكر هنا. قلت فقه الواقع علم عصيب تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام وفي ضوئه تتخذ المواقف المصيرية. نعم هذا أنا ما أذكر أي نص أنه يجب في كل رسالة غير ما ذكرت لكم سابقا وما عدلتم. وهذه العبارة والعبارة التي قرأنا بعد قبل قليل أنه علم أصيل ومن علوم الشريعة فقط. أما غيرها فهي تفصيل لفقه الواقع فيما أذكر.
خير إن شاء الله.
طيب أيضا قلت أخيرا فبعد أن بينت أن أسس هذا العلم بالكتاب والسنة أشير إلى اهتمام السلف به، فهذا أبو بكر كما بينت في قصة فارس الروم يعنى بهذه القضية عناية خاصة. نعم، وها هم الصحابة يتابعون هذه الأحداث متابعة ذات معنى ويحزنون ويفرحون بناء على ما يعلمونه من تأثير للهزيمة والانتصار في حياة المسلمين حاضرا ومستقبلا وإلى آخره. نعم، وقلت والعلماء من سلف هذه الأمة كانوا خير مثال لحسن تعاملهم مع واقعهم. الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية في موقفه من التتار، وابن القيم فيما دونه عن فقه الواقع وحاجة المفتي إليه، والعز بن عبد السلام في مواقفه الخالدة من النصارى ومن حالفهم. كما أن الشيخ عبد الرحمن بن سعد ذكر في تفسيره أن فقه الواقع أو أن فقه المسلم لواقعه من لوازم معرفة لا إله إلا الله على معناها الصحيح. ولولا وبفقه الواقع يكتمل تحقيق مبدأ الولاء والبراء، وهذا المبدأ أصل من أصول عقيدة التوحيد التي جاءت بها لا إله إلا الله. نعم.
نعم.
فلم يأتي نصوص معينة غير ما سمعوا وبعد. ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، فحري بالعلماء خصوصا وطلاب العلم عموما أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقا لمفهوم لا إله إلا الله والتزاما بمنهج الكتاب والسنة واستبانة لسبيل المجرمين.
أيوانا أنا أقول في مبالغة، يعني تكليف طلاب العلم بهذا الفقه هذا ليس جيدا، هذا يكلف فيه العلماء الذين هم مرجع الأمة في استصدار الفتاوى منهم لمعالجة بعض الواقع. أما طلاب العلم، طلاب العلم يكلفهم أن يشتغلوا بفقه الكتاب والسنة، والفقه كما تعلم أنواع: فقه الكتاب، فقه السيرة، فقه السنة، فقه السيرة، فقه اللغة، لعلك تعرف كتابا اسمه فقه اللغة. وأخيرا ستسمع شيئا عجبا، فقه التوراة والإنجيل. إيش رأيك؟ أسألك الآن، فقه التوراة والإنجيل إيش رأيك؟
ما أعرف ما المراد بها، عرفت المراد؟
أن يدرس ما في التوراة والإنجيل من نصوص يمكن الاستفادة منها لإقامة الحجة على هؤلاء الكفار المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله وينسبون إلى بعض الأنبياء والرسل ما لا يليق بهم إلى آخره. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أشو رأيك هذا الفقه الجديد؟ يعني هذا ألا ترى أنه ينبغي أن يكون هناك أناس يعرفون كيف يجادلون الكفار؟
بلى.
أليس هذا أيضا من فقه الواقع الذي أنت تدندن حوله وأنا بنيت عليه فقها آخر وهو فقه التوراة والإنجيل؟ هذا من هذا القبيل تماما. لكني أريد أن أقول، هل نحن نكلف طلاب العلم بفقه التوراة والإنجيل؟ الجواب لا. هل نكلف طلاب العلم بفقه الواقع؟ الجواب لا. إنما هذا من الواجبات الكفائية التي يليق ببعض العلماء أن يكونوا على معرفة بذلك. أما إشغال طلاب العلم هذا ما ينبغي، هذه مبالغة.
هل تسمحون التعليق شيخ؟
معليش كيف
أذكر حتى أكسب أو لا؟
طيب
لا تعلمون لي ما تقولون، أعلقه
فضل أكتب
وأنسبه أيضا،
لكن أنا أقول لك أوسع في هذه الورقة، أكتب صفحة تعليق على صفحة كذا.
نعم،
تأخذ حرية في الكتابة.
والله لا تكتب يا خليل، لأن خطك أحسن من أنا، خط اليمنى صفحة كلمات كاملة صفحة.
أعطيك كتاب يكون واسع شوية هنا كله. نعم،
هذا في صفحة 19. نعم،
اقرأ العبارة التي قرأتها أخيرا.
ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم، أساس هذا العلم وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، فحري بالعلماء خصوصا وطلاب العلم عموما أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقا لمفهوم لا إله إلا الله والتزاما بمنهج الكتاب والسنة واستبانة لسبيل المجرمين.
أنا أرى أن ذكر طلاب العلم في هذه الجملة فيها مبالغة، أقترح حذف طلاب. لأن هذا العلم أو هذا الفقه المسمى بفقه الواقع هو من المتفق عليه أنه من الفروض الكفائية. وإذ الأمر كذلك فلا ينبغي أولا أن نكلف طلاب العلم بأن يشغلوا أنفسهم به علما أنهم بعد لم يتضلعوا في الفقه الأول والأهم ولا وهو فقه الكتاب والسنة. فلذلك أقول إن ذكر طلاب العلم في هذا السياق هو مما لا يحسن ذكره، بل لا أستحسن توجيه هذه النصيحة إلى عامة العلماء وإنما إلى بعضهم ممن أولا يساعدهم ظرفهم ووقتهم، وثانيا عندهم شيء من الاستعداد النفسي للاطلاع على ما يجري في واقع العالم اليوم. هذا أولا. وثانيا لا أرى من السياسة الشرعية إشغال أذهان طلاب العلم بمثل هذه الفروض الكفائية. وقد ضربت لك مثلا آنفا وقلت بأنه ستسمع شيئا عجبا، وهو الذي سماه بعضهم بفقه التوراة والإنجيل. ونحن نعلم أن الأصل بالنسبة لعامة المسلمين ألا يدرسوا التوراة والإنجيل، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فسأله عنها، فقال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود من التوراة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وللفائدة أذكر أن ما جاء في هذا الحديث في تفسير الحافظ ابن كثير من لفظ لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، هذه زيادة، أي ذكر عيسى عليه السلام في هذا الحديث وقرنه مع موسى منكرة لا تصحه. فهذا هو الأصل بالنسبة لقراءة وإشغال المسلمين عامة المسلمين أنفسهم بدراسة الكتاب والسنة. هذا لا يجوز لأنه من التهوك الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بحق بأنه الفاروق، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فما بالك إذا قلنا إنه يحسن من باب معرفة الواقع ومن باب إحسان مجادلة هؤلاء الكفار الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل وإقامة الحج عليهم. لكن إذا قيل هذا الفقه وخصصت وضيقت دائرته وخصصت بطائفة من العلماء الذين لهم مواهب خاصة ولهم أوقات تساعدهم على أن يدرسوا التوراة والإنجيل لإقامة الحج على هؤلاء الكفار، ما أنكر ذلك، بل أقول هذا من الواجبات أيضا كفائية. لكن لا نكلف عامة العلماء الذين يشغلون أنفسهم بفقه الكتاب وفقه السنة وتصحيح الأحاديث وتضعيفها ودراسة التفاسير وما أكثرها في هذا الزمان أيضا، أن هؤلاء العلماء كلهم عليهم أن يكونوا على علم بفقه الواقع
ومن ذلك هذا الذي ألمحت إليه آنفا، أن يفقهوا ما في التوراة والإنجيل، وأن يعرفوا بهما كيف تؤكل الكتف وكيف تقام الحجة على هؤلاء الكفار. إذا ضيقت دائرة فقه الواقع وخصصت بطائفة من العلماء ذوي مواعظ خاصة وظروف معينة تساعدهم، فهذا هو الواجب. أما توسيع الدائرة هذه بحيث تشمل العلماء كافة فضلا عن أن ندخل في ذلك أيضا طلبة العلم، فأنا أقول هذا كلام فيه مبالغة. أعرف أن الدافع على هذه المبالغة هو الاهتمام بهذا العلم، لكن ليس كل علم ينبغي أن يهتم به كما هو الواجب في الفروض العينية. فكلنا في هذا المجلس وفي غيره يعرف أن المسلم الذي بلغ سن التكليف يجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف مثلا أحكام الطهارة، من غسل، من وضوء، طهارة الثياب، طهارة المكان، كيف صحة الصلاة إلى آخره. لكنه إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يعرف عليه أن يحكم، أن يعرف كيف مناسك الحج إلى آخره، لكنه إذا صار غنيا وجب عليه، وهكذا. بالأولى والأولى أن لا نوسع دائرة إيجاب هذا العلم الذي هو من فروض الكفاية فوق الواقع على كل الطلاب، بل على كل العلماء، وإنما يقال بعض العلماء، وإلا لأوقعنا عامة العلماء في الحرج. فكلنا يعلم أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يؤلفون في أحكام الصلاة والزكاة وإلى آخره، وأكثرهم لا يعلمون الحديث الصحيح من الضعيف. فنقول أنه يجب عليهم أن يكونوا متخصصين في علم الحديث، نقول لا، ليس كلهم هذا الواجب، لكن هذا لا يعني أن يروا ما هب ودب، بل عليهم أن يسألوا أهل الذكر. هذا الذي يقال في هذا العلم يعني إن قيل مثله في فقه الواقع يكون رفعنا من شأن فقه الواقع أكثر مما يفرضه الواقع. هذه ملاحظة حول هذه الكلمة، وأسأل الله أن يهدينا سواء الصراط.
شكرا يا شيخنا الأخير، أنا أعتبرها كلمة غافية واضحة في الموضوع. أتأذنون لنا أن أضعها مقدمة؟ أقول تبحثت مع شيخي في فقه، ثم ذكر ما ذكر أن أقولها بالنص، والمواضع التي أشرتم إليها أرى عليها التعليقات تحت، نعم. وأبين أيضا في هذا الجانب، فإن أذنتم بهذا يكون فعلا اتضحت الصورة في هذا الجانب.
أنا من جهتي لا مانع عندي، يعني أنا حينما أقول كلمة وأراها صوابا أعتقد وجوب نشرها.
بارك الله.
أين؟ لكن مع ذلك أمر شورى بينهم، إيش رأيك؟
والله كما تحبون، لكن أرى أن هذا واجب.
شو رأيك؟ مش تقليدا، ها الشيخ قال هيك، يلا
الواقع يقضيها.
إذا لك ذلك،
نعم، في عندي شيخ ملاحظة. إذا أقول قبل مثلها أن يسلك بالفاء، هذا طبيعي، هذا لا أحتاج إلى شرح، أنا قبل أن ينشرها
خلاص أجابه،
هذا لا، هذا بدون طلب، لأن أجابه إذا كان عند الشيخ ملاحظة فلتكون قبل النشر وليس بعد النشر.
جزاك الله خير.
نعم،
جزاك الله خير.
نعم، لأنه نرجع لنشر الخطأ
لنقول أنت أبو البدر إن شاء الله.
طيب، أريد أقرأ الخاتمة.
تفضل، نسأل الله حسن الخاتمة.
أما بعد، فها نحن بعد هذه الرحلة المباركة مع فقه الواقع نصل إلى الحقيقة التي لا مراء فيها، وهي أن هذا العلم أصل من أصول دعوتنا وأساس لكثير من الأحكام والمواقف، فحري بطالب العلم أن يعطيه حقه من الرعاية والعناية، ويعتبره ركنا من أركان العلم ودعامة من دعائها.
هذا يهدي ما اتفقنا عليه.
أنا أقول سنعلق نفس التعليق، أنا أريد من هذا أن أكتب واحد، انظر المقدمة التي ترها الشيخ.
هنا طالب العلم ايضا كأناس لا يذكر طالب العلم.
نعم فانا اريد وإنما... اذا قرات هذا الموضع.
نعم. نعم وانما بعض العلماء بالبيان السابق.
والحذر الحذر ان يعتبر تعلمه نسلا او اختيارا.
ليش؟
ان يعتبر تعلمه نسلا او اختيارا.
ان يعتبر طلبه ايش؟
اي طلب نفل او اختيارا.
نفلا.
اي نفلا او اختيارا.
نعم.
نعم. لان اتفقنا على ان فرض كفايه.
طيب اذا كان نعم. اذا كان فرض كفايه بالنسبه للباقي شو بيكون؟
نفل.
طيب نعم. لماذا تنفي ذلك؟
ولذلك انا عرفت اقرا هذه العباره لنضع فيها تهنيك.
نعم.
ان يبين انه على هو فرض كفايه ويصبح على الباقيين فرض عين. هذا عندها هذا نفل.
نفل.
نعم نفل.
هذا هو.
أضع هذا التعليق تحت
اقول. نعم.
يعني حاشيه.
نعم.
انه هذا العلم فرض كفاية.
نعم.
فإذا قام به البعض أصبح للبقية نسلا.
نعم.
واختيارا.
نعم.
فالأعداء متيقظون يعملون ليلا نهارا للإفساد في الأرض ويزعمون أنهم مصلحون فإذا غفلنا عنهم وتركنا لهم الساحة يعبثون فمتى يكمل البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك
يهدم.
وإذا تهاوننا في هذا العلم وتركناه لغيرنا فسيستخف بنا الأعداء بالأمة عموما وبطلاب العلم خصوصا كما هو حال المنافقين والعلمانيين وديدنهم في كل مجلس ومنتدى وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها.
ارفع كلمة الطلاب يا أخي.
نعم
ارفع كلمة الطلاب
العلماء. نعم وبالعلماء بارك الله فيكم. نعم كما هو طيب وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها عالة على أعدائها وذهابا لريحها وقوتها فلا تخطيط للمستقبل ولا ثبات في المواقف ولا منهج في الولاء والبراء. وإغفال هذا العلم وإغفال هذا العلم يضعف صلة القاعدة من طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين.
نعم. أيدها إغفال هذا العلم.
نعم.
ولو من بعض العلماء.
نعم. ولو من بعض العلماء. نعم.
أيوة.
يضعف
هذا
إلى آخر. وإغفال هذا العلم ولو من بعض العلماء يضعف صلة القاعدة من طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين.
هذا هو صحيح.
نعم. ويتيح الفرصة للمنافقين والعابثين في تدمير الأمة وتغريبها والسير بها خلف أعدائها في كل حال وحين. وبهذا يدب اليأس والقنوط في نفوس المؤمنين وينزوي الغيورون طلبا للسلامة وتجنبا للفتنة وتترك الأمة للمفسدين في الأرض. وهذا غاية من العلمانيين ومحط رحالهم. وهنا أقول على الأمة العفاء إلا أن يتداركها الله برحمة منه وفضل والله ذو فضل عظيم.
أرى
وأخيرا أهمس في إذن كل طالب علم أن يضع يده في أيدي علمائه وأن لا يقطع أمرا دونهم ولا يسمع فيهم كلام الوشاة والحساد والمغرضين وأن يعلم أن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقص المعلومة فخذ بهذا والزم تكن من المفلحين.
خلاص.
نعم.
أرى إن كنت لا ترى مانعا أن يضاف إلى الرسالة الرأي التالي.
نعم.
وهو أنه يجب على الدولة المسلمة بلاش تعيين طبعا لأن الأرض مسكونة. أنه يجب على الدولة المسلمة حقا أن يكون في مجلس شوراها علماء من ذوي الاختصاصات المختلفة ومنهم علماء بفقه الواقع ولو كانوا ليسوا علماء بفقه الكتاب والسنة. لأنه حينما يوجد في مجلس الشورى للدولة المسلمة علماء بفقه الواقع فالمفروض من باب أولى أن يكون في هذا المجلس فقهاء بالكتاب والسنة وبكل علم هو من فروض الكفاية. حينئذ هذا المجلس هو الذي سوف يطرح عليه دراسة ما يحل بالمسلمين وما يصيبهم من نوائب لوضع حلول لمعالجتها، هذا المجلس هو الذي بمجموعه وليس بفرد من أفراده، سواء كان هذا الفرد فقيها في الكتاب والسنة أو كان فقيها بالواقع، هذا وحده لا يفيده وهذا وحده لا يفيده، وإنما كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. هذا اقتراح من عندي، إن رأيت أن تسجله فنعم فعلته.
أنا أسجله بلسان
وتنتبه إليه.
نعم.
وناقل
لأنه هذا يا شيخ من باب شرف المعلوم.
بارك الله فيك، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما.
أقول حتى تستدرك على أبو بدر
عليه. تفضل.
طبعا هو ذكر سبعة مصادر من مصادر فقه الواقع.
إيه؟
وقال أولا القرآن الكريم وتفسيره، ثانيا السنة النبوية، ثالثا سير السلف، رابعا كتب العقيدة والفقه، خامسا دراسة الشريف كتب السنن، سادسا المصادر السياسية، سابعا المصادر الإعلامية، وهي من أهم المصادر المعاصرة سواء كانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية، من أبرزها الصحف والمجلات والدوريات، نشرات وكالات الأنباء العالمية، الإذاعات، التلفزيون، الأشرطة والوثائق، إلى غير ذلك من الوسائل الإعلامية المعاصرة. وأنبه في ختام هذا الفصل ما يلي، ألوم أنت القصد، ما رأيك في هذا المصدر؟
مزادق. كلنا يعلم أن هؤلاء ينشرون على العالم الإسلامي ما يكيدون به لهم، فكيف يكون هذا سببا لمعرفة الواقع؟ يجب أن يقال، ينبغي أن يكون هناك يعني ماذا يسمون، مراسلين مثلا أو إخباريين أو إعلاميين صحفيين إسلاميين الذين يدرسون الواقع دراسة في حدود عقيدتهم ودينهم، ولا ينبغي نحن أن نكون عالة كما أنت أشرت. كيف هذا لا يلتقي مع هذا الذي أشرت إليه، لا يلتقي مع هذه المصادر الأخيرة التي أشرت إليها. هذا أيضا يحتاج إلى تقييم.
هذا الذي ذكره في قبله كلامك.
تفضل.
وهي روابط ومحاريث، روابط ومحاريث. قلت نظرا لتعدد مصادر هذا العلم وتنوع مجالاته، فإن هناك أخطاء قد يقع فيها بعض المنتسبين إليه، مما يدعو إلى وضع بعض الضوابط والتنبيه إلى بعض المحاريث، صيانة لهذا العلم من الدخلاء عليه وحماية لطلابه من الانحراف والتشتت. فذكرت أولا الالتزام بالأصول الشرعية والمنطلقات العلمية العقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. ثانيا التثبت في نقل الاخبار وتلقيها، وذكرت هذه القضيه وبينت ان سبب هذا لان بعض المصادر من المصادر الحديثه الاعتدال والتوازن في التلقي لا يكون على حساب الكتاب والسنه، وبينت هذا الامر، حسن التعامل وتجنب المخاطر والمزالة. فذكرت ان الاخذ من هذه الاشياء لا بد من هذه الضوابط.
ايه بس هذا لا يمكن تنفيذه، أنت وضعت ضوابط نظرية لا تتم هذه إلا بالاختراع السابق، وهذه شغلة يتعلق بالحكومة وليس بفرد الأفراد أو بجماعة، كما نسمع أن إذاعة لندن ما هي إذاعة حكومية، إنما هي جمعية مثلا ولا إيش يسمونها، شركات. يجب أن يكون هناك، إذا ما قامت ما تعهدت الدولة بالقيام بهذا الواجب الكفائي المساعد على فك الواقع، فهل فك الواقع إذا لم تقم الدولة وهي أولى وأحق وأقوى من يستطيع أن يقوم بهذا الواجب الكفائي، فيجب أن يكون هناك شركة مؤلفة من أشخاص من الإسلاميين الغيورين، وأن يوظفوا أشخاصا لنقل الأخبار كما يفعل الكفار، وحينئذ لا نكون نحن عالة في تلقي الأخبار من أعدائنا وخصومنا، ثم نحاول أن نطبق القيد الذي ذكرته أنت. ماذا تستطيع؟ ما يستطيع أي إنسان إذا أراد أن يتأكد من صاحب بعض الأخبار ما يستطيع أن يتأكد من ذلك لأن مصادرها أجنبية. تماما لو أردنا أن نتأكد من صاحب بعض الأخبار في التوراة والإنجيل يرحمك الله ما في عندنا وسيلة لمعرفة الأخبار التي في التوراة والإنجيل ما هو صحيح ما ليس بصحيح إلا بمقابلتها بأخبار أهل صدق وثقة وإلى آخره. فإذا هؤلاء لم يكونوا موجودين ذهبت أزراج من يريد أن يعرف صدق الواقع معرفة حقيقية اعتمادا منه على الأخبار التي تردنا من بلاد الكفر والضلال والفسق والفجور. لا يمكن حينئذ تحقيق ما ألمحت إليه من التثبت. ولذلك صدق الواقع هذا الآن نظري ولا يمكن أن يكون واقعيا إلا بإيجاد شركة توظف أناسا لنقل الأخبار بطرق موثوقة ينطبق عليها تماما علم مصطلح الحديث. وأنا أقول
إذا لم يوجد هذا يا شيخ حتى يوجد هذا الأمر
من الصعب تحقيقه.
لكن على السبيل يا شيخ من بعض
يا شيخ بارك الله فيك لكثرة الأخبار وكثرة المخبرين من الكفار يضيع الباحث بين هذه الأخبار وهذه ما يستطيع أن يتحقق إلا ما نذر جدا جدا. ولذلك سؤالك هذا يذكر لو توجهت نكمل لابن رشد كلمة يبين فيها الفرق بين المقلد والمجتهد فيضرب لكل منهما مثلا فيقول مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل بايع الخفاف وصانع الخفاف. يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه خفا يناسب قدمه فينظر فيما عنده من خفاف فلا يجد القياس الذي يبغاه فيعتذر. لكنه حينما يذهب إلى صانع الخفاف فهو يصنع له الخف الذي يناسب قدمه. هذا مثل المجتهد ومثل المقلد. وهذا له صلة هات الحطة هات ماذا خلنا نجيب أبو جبا هذا محطوط من أول صح
هذا مكان عليه شيء. هذا مكان. لا.
الذي أريد أن أصل إليه هو أن عامة الناس مقلدون وأقلهم هم المجتهدون وهم العلماء، وكما كنا ذكرنا ما بين ذلك مراتب من طلاب العلم، فمنهم من يستطيع أن يفهم دلالة النص كنص صريح في الموضوع، ومنهم من هو يستطيع أن يفهم صحو النص أو مفهوم النص أو ما شابه ذلك من الدلالات التي هي أخفى من صريح النص وهكذا. ولذلك ينبغي على المجتمع الإسلامي الصادق في إسلاميته أن يعرف هذه المراتب وأن يعطي كل ذي حق حقه. فالواجب على عامة الناس أنهم إذا احتاجوا إلى علم أن يسألوا أهل العلم، وعلى هؤلاء أن يجيبوا، وبذلك يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا موحدا فكريا، لكن أقله اجتهادا وأكثره اتباعا. ونحن صراحة الآن نفرق بين التقليد والاتباع، وهذا التفريق يعني واقع ما له من دافع، لأن الذي يعرف جواب الشيخ بأنه يجوز أو لا يجوز لا يستوي، والذي عرف جوابه زايد دليله فلا يستوي يعني مثلا، ولكن مع ذلك هذا الثاني هو لولا العالم ما عرف الحق بدليله، وهذا كله عودا بنا إلى حديثنا السابق منذ ساعات حول هذه المخالفة لأهل الكتاب، وأن المخالفة غير النهي عن التشبه بغير المسلمين. فالذي أريد الآن أن أبينه وأن أوضحه هو أن الإسلام من كماله وفضله في تمام تشريعه أنه حرص بأمة الإجابة أن تكون لها شخصيتها المتميزة
عليها. لا تزال ما اخذ علامات الكتاب لكنني لا واثق عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندك كل شخص
جزاك
الله خير.
ان نقرا من مقدمته
ودرارته؟ لا، هذه بدها قراءه على هدوء وعلى اسناد، لكن الان نحن نريد ان نستفيد منها شيئا غير ما هو مسجل في الكتاب، فضلا عن ما هو مسجل في الاشرفه. يريد يعني اخبار اهل مكة.
نعم يا شيخ.
تفضل.
اقول هذا بالنسبة للنقطة الاولى فوق الواقع.
نعم.
لان لا شك ان قضية اساسية طرحت في الموضوع. نعم. قضية اساسية.
نعم.
ولهذا كما سمعت ونقل لي من رأيك من الشيخ وليد ومن غيره. فلا واستغفر الله ان اكون ايضا في مقام ان اعترف او اقول ما ذكرته هو الذي اردته. ما ذكرته هو الذي أرسل. فإذا كنت الحمد لله استطعت أن أعبر عن ذلك الحمد لله. إن كان هناك خطأ في التعبير أو في الكتابة فتعدل وفق ما ذكرت
هكذا.
نعم هذا ما أقوله في هذه القضية كما بينت في مسألة كل واقع كما قلت قبل قليل وكما ذكر الشيخ وليد وغيره. أيضا والكتاب موجود للقراءة كما ترون بصورة التي سرت.
إن شاء الله نقرأه ونستفيده منكم فائدة جديدة إن شاء الله.
هذا غير فقه الواقع. غير فقه الواقع غير فقه الواقع أن أشعر بطريحة قضايا أستغربها. مثلا قضية أن هؤلاء أخوة من الإخوان المسلمين. ولا أريد في هذا الكلام أن أدخل في موضوع الإخوان المسلمين وما لهم وما عليهم. فمنكم نستفيد مثل هذه القضايا. لكن أقول هذه التهمة بني عليها أشياء وهي باطلة من أصلها.
يمكن أن ندخل بعض هذه الأباطيل. هاتها
أنا أقول الاتهام أن هؤلاء إخوان فما داموا إخوان فهم إذن يمثلون منهج الإخوان.
هذا هو الباطل بني عليه أباطيل.
نعم.
ما هي؟
لأنهم يمثلون منهج الإخوان فلما يناقش الإخوان.
هذا الباطل الأول.
نعم فيه. هو الباطل هذا يا شيخ بني عليه. هذا الباطل الأول أخذت مسائل تتعلق بالإخوان ولبسنا إياها.
لا اسمح لي. هل انت اوضحت موقفك من الاخوان؟
لا.
في شريعة مثلا
في كتب
في كتبه.
لا
كويس.
اوضحت هذه شريعة عظيمة بدون في قضية التنازل الحزبية تكلمت عنها.
كويس.
قضية التنازلات التي تقدم بينتها. وأيضا في طرح الإنسان لدروسي ومنهج أهل السنة والجماعة ينفي هذه اللوازم. أما نقول أنك تكفر محاضرة عن الإخوان فلم أقل ولا أرى أن عدم تحدثي عن الإخوان ملزما لي أن إذا لم أتحدث أن أكون منهم. ليس هذا بلازم.
عفوا أنا ما فهمت أرجو من الإخوان يكونوا معنا حتى يساعدونا على الفهم. أنا كان سؤالي ربما كان قاصرا. هل أنت في محاضرة ما بينت موقفك من منهج الإخوان؟
بالتصريح باسم الإخوان؟ باسم الإخوان؟
إيه؟
لا.
لماذا؟ ما دام أنت متهم بأنك منهم.
لا.
وما دام والحمد لله تقول إن هذه التهمة باطلة.
لا.
لماذا لا تصرح بتبرئة نفسك من أن تكون منهم؟
أنا لم أدخل في موضوع النقاش. أنا أخذت موقف يا شيخ. هلا أدخل في مناقشة كل هذه القضايا. فإذا دخلت فيها فسأدخل في تفاصيلها. أنا إلى الآن أقول الخلاف مبني على أشياء غير صحيحة. وأرى أن أصل الخلاف نشأ من خطأ في الفهم. فلا أرى أسلوب أن أعود مرة أخرى وأقول أنا أتهم بكذا وموقفي كذا. لا أرى هذا الأسلوب. ولذا قلت لك يا شيخ لم أتابع ولم أتكلم بكلمة. وكما ذكر الشيخ علي قبل قليل لما جاء حتى بيان الشيخ عبد العزيز كان لي وجهة نظر في هذه القضية. أنا ما يجب أن نقف مع بيان الشيخ وما يجري بين طلاب العلم بغض النظر عن من المراد. وكلنا نعرف نفسه في هذه القضية. فأنا أصلا لم أدخل ولا أرى الدخول في هذه القضية. أسباب كثيرة.
الذين يفسرون كلام الشيخ المراد كذا والمراد كذا يقعون بعين منها عن الشيخ. هذه كانت كلمة بريئة في الحقيقة. لأنه بعض إخواننا فسروا الشريط من البيان كل واحد على وجه نظره وصاروا تلميحات أحيانا تصريحة. أنا سمعت يعني للأسف. فكلام أخونا الشيخ ناصر حفظه الله كان فعلا يعني نقاء من حروف هذه الجزئية الطيبة جدا.
لكن بس إيضاح ما قلنا نناقش القضية. أنا بيان الشيخ عندما تحدث الشيخ عبد العزيز هو بين لنا من المراد. الذين تحدثوا أو بعض الذين تحدثوا فهم فهموا هذا من خلال مجلس حدثنا المشايخ. فلم يأتي منهم أنه مجرد تفسير أو فكرة أو تأويل لمقال الشيخ. لكن رأيتنا عدم الدخول أصلا في الموضوع. هذه نقطة لابد من إيضاحها. وإذا رأوا الذين تحدثوا يقولون هذا ما قال الشيخ ونحن في مجلس فيه فلان وفلان وفلان وبين لنا الشيخ. فهم ينقلقون من هذه القضية. لكن كانت وجهة نظري كما قلت مرجع إلا الذي تكلمت بأن لا أتحدث بالموضوع أصلا.
طيب ممكن نعرف السبب؟
نعم السبب. السبب يعود إلى الأسباب. أولا أنا مقتنع أن هناك فئة ثالثة
دخلت الخط من هذا التعبير. فلا يزال هذا الامر في هذا النقاش. يكون النقاش بين طلاب العلم وبين اصحاب المنهج الواحد.
نعم نعم استاذي انا ما اتكلم عن النقاش. اتكلم عن كلمة تبين انت اولا لست بالاخوان المسلمين، ثانيا منهجك يختلف عن منهج الاخوان المسلمين. المسألة ما تحتاج الى مناقشة، فقط كلمة حق تقولها تبرئ نفسك مما اتهمت بالباطل انك من الاخوان المسلمين، هذا اولا. وثانيا ان منهجك غير منهج الاخوان المسلمين. انا اقول مثلا كاجمال مذهبنا منهجنا يختلف عن منهج الاخوان المسلمين. كلمة واحدة، منهجنا ثقف ثم كتل، ومنهج الاخوان المسلمين كتل ثم ثقف ثم لا تثقيف. ما يمنعك ان تقول مثل هذا؟ ما اقول المعنى مدام متهم بانك من الاخوان المسلمين بسبب هذه المقالة او غيرها، فما القضية ما تطلب مناقشة، بيان، هذا بيان للناس. انا اتهمت ببطل انني من الاخوان المسلمين، انا اولا لست من الاخوان المسلمين، ثانيا منهجي سلفي يختلف عن منهج الاخوان المسلمين، منهجي فقف بين للناس ما امرنا به على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. الاخوان المسلمين كتل اجمع، كان الاصوات كان الانتخابات كان الدخول في البرلمان الى اخره، وهذا ليس منهجك. وكفى الله من القتال، ما يحتاج المسألة الى مناقشة. ولعل للحديث صلة فيما بعد نستفيد منك ان شاء الله. من بفضلهم وجهازهم بالنسبة للعلماء، ما يشاع عن بعضهم انهم لا يعترفون بفضل العلماء وجهودهم، بل قد يغمزون من قناتهم. هذا طبعا سمعتموه مثل ما سمعنا ربما اكثر من ذلك. هذا كمسموع هل له صحة عندكم؟ هذا رسالة. لا يوجد ناس يعني يرمزون من المقامات الجماعة،
لا يوجد ناس لا أعرف أن يقل أحد، لكن المعنيين لا أعرف هذا
المعنيين. طيب هؤلاء المعنيون يعني يصرح بأسمائهم ولا تلويحا وتلويحا؟
في شبه التصريح لا شيء،
شبه التصريح هناك
وصرح
بأسمائهم. طيب ممكن نحن أن نعرف من الذي يعني صرح ومن الذي شبه مصرح باسمه؟ ممكن؟ سؤالي بارك الله فيك من الزوج المفعول.
أنا فهمت المصرح والمتكلم والمتكلم به، لكن لا أعني أن إذا كان لمز العلماء هناك من لمز العلماء لا أستطيع الحكم أنه لا يوجد أحد لم يلمز العلماء.
هذا
ما لم أخرجناه،
هذا ما لم
أخرجناه. أما الأشخاص الذين يتهمون بأنهم لمز العلماء أو يقصد العلماء فما أعرف، أحيانا يأتي ذكر الشيخ اسم الشيخ سمر، وقد يأتي ذكر اسم الشيخ سلمان.
لأن بارك الله فيك يعني المغموض فيه.
العلماء المغموض فيهم.
أنت تعني أن هذا مغموض فيهم.
هؤلاء هم الذين يتهمون.
هم الغامزون.
هم يتهمون أنهم الغامزون.
يتهمون أنهم هم الذين يغمزون.
طيب
والمغمزون من هو؟
ما ذكر أسماء معينة، لم يحدد، العلماء فقط.
بس إيه؟
نعم.
طيب هذا الاتهام لا أصله إطلاقا؟
أبدا، فيما أعرف على قدر ما يتلزم بعلمائهم أبدا لا أصل له.
الحمد لله.
ولكن تجد أحيانا عبارات شيخنا تحمل على غير محامدها.
أي
نعم.
هذا باب واسع.
باب واسع.
نعم.
فمن هذا الباب يعني. كنت من سفر خارج المملكة أذكر وجاء حديث ولكن لم أصل إلى أسماء معين. قلت ناس من تجدهم في العلم كذا ولكن لا تجد عندهم قوي مسلم. هناك من حول على علماء عندنا وأنا لا أريدهم ولم يكن في ذهني هؤلاء. حتى قلت لو علمت الكيس لكميت موقفك في بعض البلاد خاصة في تونس من جئت بالجار من تونس والجزائر. فرأيت هناك من يحتسبون ويقال لهم علماء ولكن رأيت منهم العجب.
لا نحن رهبنا في بلدكم.
أنا أقول فأسفنا العبارة أما أن هؤلاء يغمزون العلماء بالعكس يعني هم أحيانا يقولون جاءت تزكيات لكل هؤلاء من الشيخ عبد العزيز بن باز تزكيات للشيخ سلمان والشيخ سمر والشيخ عايض ولغيره تزكيات قوية جدا لهم وعلاقتنا بالمشايخ معنا شيخ قوية جدا والحمد لله لنا لقاء شهري مع الشيخ عبد العزيز ثالث نعم فهذا لا أساس له وعلى من يدعي أن يثبت نعم حرام.
طيب الشيخ سليمان ذكرته آنفا
نعم.
ألا يغمز من جماعات في كتاب الغرباء أو صفة الغرباء أو إلى آخره فيما اطلعت وقرأت وعلمت؟
والله لا أعرف يعني أنا ناقشت وسألت ولكن لم أقرأ هذا الكتاب.
أنا قرأت نعم وسألت
أنا لا أغمز دون العلماء بل الذي أعرف أن له تقدير لعموم العلماء المعتبرين ولو أردت أن أسمي لسميت لأنه سماني هو.
نعم. ما في من هذا الجهاز
نعم. يعني لا أعرف عنه لا أعرف عنه غلا لهؤلاء العلماء يعني مثلا ذكر مرة أن خطيبا ذكر كتاب أخلاق الداعية قام وقرأ الفطرة مكتوبة أيام المماليك أو غيرها هذا ليس بعالم وصلنا ما قصدنا لكن يوجد هناك علماء ولكن من حملها على العلماء ولم يرد هؤلاء العلماء.
أنت ما قرأت شيء من كتبه؟
لا
كلها أحسن. طيب أرجو أن تغيزنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة أليس هناك كلام لا يعني به شخصا معينا وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره
بس
كمن يعني؟
والله هو يعني قد تكلم وهذا يحلي شوي حزة سمت لما تكلم في مسألة أخلاق الداعية مع بعض الجماعات تجد الاهتمام العلمي ولكن لا تهتم بالمسألة الروحية والتربية تجدهم طالع من كلام ما أكبر كلمة
فيهم غلظة طبع أو شيء من قبل هذا ليس الكتاب موجود نقطع منه بنص أحد من الناس
نعم
شوه العبارة هذا الصيف
يا الله بسم الله
الله يبارك فيه ولكن اولا حقيقة يتحكم بوقتكم لا اولا هذه ليست اولا ولا اخيرا واذا تقول انا لا ادرى هذا
طيب جزاك الله خير
لكن ليش عنكم
وانتفعكم هذا
تعليق صحيح لإسماع غيركم اليوم دور على
جزاك الله خير على كل حال
وأنا جوزي
جوزي
رحمه الله
نعم الجوزي
يا شخص تقراء أنا لكم تقراء يا
الله خير هذا الحمد لله حشاكم
هذا أول أما ثاني أكثر ارتباطات أنا بالنسبة لارتباطات وارتباطات الشيخ وليد كما بينكم فلذلك حجبنا غدا في المساء
يقولون هناك الطيف أسير أنتم لا أسرى
ولكن
إذا قيل لكم انصرفوا راشدين سينصرفون أما الأمر لا
ولذلك نحن نقول هذه المقدمة من سنة منكم أسئلة الشمكرة
أنا أحسنت لها جزاكم الله خير إذا أتبعكم في مرة
فحجزنا هذا بعد الأردان هذا الحج
يحتاج إلى ما يرسلون به إلى أوكي
أنا أقول لك ووعدونا بالإخراج عنه هذه الأيام
ولم يخرجوا عنه
فتضافرت الجهود على أنه إذا لم يخرج هذا الأسبوع أن يحدث العلماء أن يذهبوا وقوصا يعني فلا بد منه
وما أفت الأخبار إلا رواتهم. ولذلك أنا سرست بك جدا، أولا لتشريفك إيانا وإلى دارنا، ولو كان العكس لكان ذلك هو الأفضل بالنسبة إلي، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نعم
ولا تحرم الأجل.
أما قال فيك لا عفوا أجل حصل إن شاء الله. سرست أولا بقدومك، ثانيا بطرحك في هذا الكتاب والنظر فيه. هذا شرور على شرور وحبور على حبور. الله يحفظك. وقراءة الكتاب الآن ليس من السهل، لكن كما قلنا آنفا أهل المشاهدة بشعابها، لعلك تصل إلى موضع الكلام الذي كان كما يقال أو كما ألمحت فيه شيء فعدلته. ممكن أن تدلنا على عبارة لتقريب الموضوع؟
هو ملمح في الكلام انه قيل انني عندما تحدث فهم من بعض حديثي ان هناك لمز للعلماء.
فانا ما يهمني هذا، يهمني ما قلت في فقه الواقع. ما قيمته في الشرع؟
ما اعرف.
هذا هو.
اما فاقول فوضعت مقدمه عن العلماء تقديم المدرسه، وانا قلت كلاما لسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز.
انا قرات السطر الثاني انك تعترف بفضل العلماء،
وثم ايضا ذكرت كلام الشيخ الذين يقرون العلماء.
نعم
وهذه نقطه اعتبرتها ضروريه جدا. سمحتم لي قلت عامل من كل قال ايعي هذه الحقائق اولا. وكلام مرتبط بما يرى الاجابه على ما تعرفه. اولا ان لحوم العلماء مسمومه. وسنه الله في منتقصهم معلومه، وعلى اولئك الذين يتتبعون المجالس ويبحثون عن المعايب ان يتقوا الله، وبخاصه ما يتعلق بعلماء الامه وقاده الاجيال. واذكرهم بما قاله العلامه صراحة شيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز جوابا على اتهام العلماء بانهم لا يفقهون الواقع، حيث قال: الواجب على المسلم ان يحفظ لسانه عما لا ينبغي والا يتكلم الا عن بصيره. القول بان فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج الى علم، ولا يقوله الا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بان فلانا لم يفقه الواقع. اما ان يقول هذا جذابا ويحكم رايه على غير دليل فهذا منكر عظيم لا يجوز. والعلم بان صاحب الفتوى لم يقبل الواقع يحتاج الى دليل، ولا يتسنى ذلك الا للعلماء.
طيب بس هذا الكلام بارك الله فيك في غمز. انه في هناك ناس من يتكلم هذا الكلام. طيب من هم؟
هناك تسلح شباب.
لا لابد انهم اشتقوا هذا الكلام من يعني رأس او
لا، قد يشتقون من مدارس انت تعرفها او من جماعات انت تعلمها، لا يمنع وجود هذا الامر يا شيخ.
نحن ما نعرف الناس يستعملون الفقه الواقع اولا في كل حياتنا الا في هذه الاونه الاخيره، بالتالي من باب اولى لا نعرف ناسا يتهمون العلماء عندكم بالجهل بفقه الواقع. ما نعرف هذا ولذلك الان معليش انا امنت بما قلت، لكنني اوضح ان الذي تقول لا ينصب الى تلامذة المدارس. تلامذة المدارس ما يعرفون لفظ الفقه في الاسلام، فضلا ان يعرفوا فقه الواقع. هذا تعبير عصري مبتدع، فقد يكون بدعه حسنه كما سمعتم انفا من بعض اخواننا نعمه البدعه. هذه ايش كانت مناسبه؟
الشاعر الخاطئ.
ايوه، وقد يكون بدعه سيئه. المهم كلام الشيخ الان هنا يلمح بان هناك اقواما يتهمون بعض المشايخ بالجهل بالواقع، وان هذا لا يجوز ان يقال. اذا يوجد الان هناك من يقول هذا الكلام. طيب من هم هؤلاء؟ اذا كان طلبه مدارس هؤلاء لا يقال لهم مجلس، طلبه مدارس لا يصلون ولا يصومون ربما ويرتكبون منكرات، هؤلاء لا يلتفت اليهم وليس لفعلهم بل لقولهم وزن يذكر. لابد ان يكون لهم صوله ودوله على بعض الاشخاص بحيث انهم يثقون بهم ويتلقون منهم هذا القذف او هذه التهم فيتحمسونه شباب فيقولون فلان العالم، نعم العالم لكن ما عنده معرفة بفقه الواقع، وإذا كان لا معرفة عنده بفقه الواقع فإذا فقه المدعى بكتاب السنة لا قيمة إلى آخره. فهؤلاء بارك الله فيك أنتم يجب أن تكونوا أعلم بهم من نحن البعيدين الذين نتساءل من هم هؤلاء في الضمانة. فتتوجه الأنظار إلى مثل أخونا هذا سليمان الذي يرمز من قناة مش شخص أشخاص وليس أشخاص غير معروفين بمنهج وإنما بمنهج. أظن بلغني أنا ما صلحت أن أخونا الدكتور الربيع إله كتابي في هذا المجال، إله كتابي في هذا المجال، أنت قرأته؟ أنا ما طلع، لكن ما في شيء طلع؟
له كتاب الشيخ طلب إيقاظه. الشيخ
عبد الحليل
ونحن موجودين في مجلس،
قالت أصل
من الشيخ
ربيع يأخذ
هذا الكتاب.
كويس. نعم. قصدي أنا ما في شيء في الميدان نشر باسمه بقلمه مشروع إيه؟
مشروع حديثا ما نعرف.
ما في.
في هذه المواضيع ما نعرف.
آه.
لكن استمح للشيخ.
تفضل.
هذا الكلام يا شيخ بالنسبة لل تسجيل العلماء لعلم الواقع أو لفقه الواقع ليس جديدا عندنا. أنا أذكره وأنا في أولى ثانوي، يعني هذا الكلام قبل عام 1402 قبل 10 سنوات. أول ما من الله علي بالهداية واستقمت كنا مع شباب همهم لا يعرفون طلب العلم الشرعي. أول سنة في حياتي وكانت مدة 3 سنوات معهم، نعم يدلونا على المسجد وهذا ليس تبليغه، فكان يعني يربونا على النشيد وعلى التنكيل وما شرره ومشينا معه. فكنا كلما أردنا أن نقول عندنا مشاكل كنا نلقى هذا الشيء، وأنا أذكره بالنص الواحد الآن يضم في أذني إلى وقت هذا. كنا نقول طيب عندنا مسائل نريد أن نطرحها على الشيخ ابن تيمية وعلى الشيخ ابن باز، فيأتينا الجواب
نعم.
إن هؤلاء ما يفهمون العصر، ما عندهم علم بالعصر مثل ما عندنا علم بالعصر. فسألهم حتى يعرفهم بأسمائهم، لكن هؤلاء في صعيد العام تغيير العام للشباب، لكنهم يؤثرون على الشباب، الشباب يستقون هذه الفكرة. مضت الأيام، من الله عز وجل علينا به، من الله عز وجل علينا به. فمضت الأيام فذهبنا للنصح وكلمتهم كذا، فأتت على أحدهم في مسألة في رمضان 1410 وكان جاني مع ثلاث تراويح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
مجد العشر الأواخر 18-17 فكلمني قلت وين رايح يا فلان؟ قال أنا عندي ضربات تمثيل في المسار. قلت في رمضان قلة في نفسك وذكرت بالله خوفت بالله وذكرت فتاوى أهل العلم في التمثيل وما التمثيل والخلاف الجاري فيه، وقلت على كل حال أنا راح أشوف كل شيخ يؤتي بجواز التمثيل تفتي في إغراقك في هذا وإلى شيخ ابن عثيمين بجواز التمثيل.
أنت قلت كل هو خالد
أنا قلت له قلت له راح لابن عثيمين اسأله وهو الذي يرى جواز التمثيل
جميل
في إغراقك هذا، أنا أقدم بأنه لا يؤيده
مع أنه يقول
أنه يقول بجوازه ولا يرى ما يرى. قال لي بالنص الواحد ابن عثيمين ما يعرف الواحد هذا قبل ما يطلع ما يسمى بالتخصيص. طبعا تسأل الأيام جلسنا في مدرسة أفغانستان، جونا شباب أفغانستان في المدرسة السيئة في مدرسة حكمتها، ثم بدأوا ينمجون في مشايخ حتى يمكن الشيخ يذكرهم من كان منهم يصعد إلى الدور الثالث في المسجد الحرام ويكفر ابن باز وابن عثيمين في وسط المسجد الحرام.
من هو؟
يكفرون ابن باز وابن عثيمين.
يعني
يقولون انهم كفرة.
سمت يعني الاشخاص الذين يقولون
اليوم نبغى
نسأل. اليوم نبغى نسأل.
بحجة انهم عملاء للسلطة وانهم عملاء للحاكم وانهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الواقع الذي يعيش فيه امهم. السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم، راسي جوا.
فهذه الفتنة. يعني نتحدث عن الفتنة لا يوجد لا يستطيع أحد أن ينصب نفسه أن يتصداها أو أن يظهر أنه يلمس في العلماء لا يستطيع لكنها موجودة سببها أمور قديمة وارتباطات قديمة كانت الآن تتناشى من فضل زين لكن بقيت في شباب تتناقض في المجال رسالة الشيخ معنونة هنا نحو ترشيد الصحراء الشيخ لا يخاطب فيها طلبة العلم أنا ما أدافع عن الشيخ الشيخ موجود يدافع عن نفسه لا يعني يخاطب فيها طلبة العلم كبار مبرزين يقول أنتم مقاعدين بهذا يخاطب فيها صحوة يقول أنتم يا هؤلاء الشباب تقعون في مثالك اتقوا الله جميعا أنتم تأخذون منا يا ناصر العمر للأسف ويا سلمان العزر يا سفر الحوالي ويا عاد القرني أكثر مما تأخذون من الألباني وأكثر مما تأخذون من ابن باز ونحن نردكم ونقول لكم اتقوا الله لا تنجزوا ذلك هؤلاء هم قادة الأشياء ورغمت وأنا لا أحب أن أتكلم في وجهه أنا أبو بدر أنه والله يعني وش لهم مثل يعني توجيه للشباب وقول لهم ألزموا ركب العلماء وإن شئت تقرأ إن سمح لك الوقت أن تقرأ في العلم ضرورة شرعية وتجد كم أنه حث الشباب على مواصلة العلم
جزاه الله خير
ومثلا ولا أقول في وجهه شيء لكن أحسن من مما أنا نبهت عليه الشيخ ناصر غسله بالنص الواحد وهذا الكلام اللي على أساسه تم الالتقاء على أن نأتي إليه أنا مغضب على الشخص الملعون يزعم لأنه يقع في أمور يجعل الناس تؤولها بخلاف ما يريده هو بخلاف ما يريده هو نحن نعلم صدق نيته لكن نقيده ببنائه بما كتب يده فهو مع الحماس الشيء الثاني أن الشخص المعنى هذه محاضراته ليست مكتوبة أصلا هي أشرطة مفررة والشيخ سلمان لا يدقق مثل الشيخ ناصر في مثل استخراج مثل هذه الأمور وأنا أعرف هذا الشيء لا تجد الآن رفض الشيخ سلمان في الكتيبات أكثر من رفض الشيخ ناصر لأن أطلع المحاضرة تتفرج وتطبع فإنه يراجع فيها الكرة بعد الكرة نظرا لمشاغله وكثرة الوافد عليه فاستقل هنا يقول مثلا وتجد فئة ثالثة أنا أقرأ عليك مما عنيت بالإسلام العلمي فهي تتعلم السنة والحديث تشتغل ببيان صحيحها من سقيمها وتحذر الناس من رواية الحديث الضعيف والموضوع وقد يصحب ذلك شيئا من الجفاء أو بعض التعبد أو الغفل عن واقع الأمة وما تظهر منها
شيئا خطأ
يصحب ذلك شيء من الجفاء من الجفاء أو بعض التعبد أو الغفلة عن واقع الأمة وما يدبر
وهذا الكتاب جميل
سلمان أنا تو أنا أقول للشيخ الشيخ سلمان نحن نعرفه لكن لا نستطيع نحن أن ندافع عنه لأنه يقال بما خصت يده فكيف أن وهو الآن هو بنفسه كتب هذا الشيء أعرف من يعني
به ما رجعته ما رجعته
الآن الشيخ يقول لك أنه رجعه بعد يعني من طريق أنا إذا سمحتم لي يا شيخ الشيخ سلمان ألبي إلى نقطتك قضية تقول أنه يقول الحدود وأخواني فأنا أعرف الشيخ سلمان أنه ليس أخواني وأكاد أحلف على ذلك أعرف الشيخ سلمان قريبا
ليس أخوانية ولا شرورية
نعم أحلف على ذلك
لكن في أمر وسط
نعم
وهذا الذي نرجو أن نستفيده منكم سلبا كما أرجو أو إيجابا إن كان يكون نحن آسفين وهو قد لا يكون إخوانيا لكن يكون منهجه إخوانيا أولا فهل أنت تفرق معي بين الأمرين أي لا يكون إخوانيا ولكن يكون منهجه إخوانيا
يعني ينطبق هذا على شخص من الأشخاص
مهدي تفرق معي بين الأمرين
نعم فرق
طيب. فأنت بارك الله فيك إذا حلفت أنه ليس إخوانيا وليس ولست مكلفا بأن تحلف ولا حاجة إلى ذلك لكن الأمر المهم هو ليس أن يكون إخوانيا الأمر المهم أن لا يكون منهجه إخوانيا فهنا الآن السؤال ألا تشعرون بأن منهجه إخواني
والله إطلاق لا
خير في إطلاق
فتوجد يا شيخ مسائل نعم فتوجد مسائل يفهم منها أنه يتبع
أنه
يستغرب هذا كلام الذي قرأ الشيخ.
إذا لكن هل الشيء منهجه أخوان؟ وهذا كلامك يا شيخ مهم جدا، أنه قضية منهج
ليست أسماء.
هذا هو
تغير الأسماء وتبقى المناهج.
لذلك بارك الله فيك، أنت لا تتحمس كثيرا في قولك أني أحلف بأنه ليس إخوانيا. هذا لا يستفاد منه شيء،
حتى منهج
المهم ألا يكون منهجه منهج الإخوان المسلمين. فأنا أضرب لك الآن مثلا موضحا لسؤالي، وبالتالي أنت توضح لي الواقع الذي تلمسه من أخونا سليمان أو سلمان. أنا أضرب لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين، أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولكنه منهجه إخواني وهو سلفي، ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق.
نعم
تعرفه؟
أعرفه
جيد. هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية، ويوم كان إخوانيا، وإذا صح التعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة، وكان من خيرة الشباب الواعين للدروس وللمناهج وإلى آخره. أنا أقول كما تقول أنت في سلمان، هذا ليس إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان المسلمين. كيف ذلك؟ أولا هو تحزب وتكتب، هل تعرفون هذا؟
نعم.
عبد الرحمن.
نعم.
جميل. هذا التحزب وهذا التكتل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟ طيب إذا إن كان سلمان المبحوث عنه الآن في هذه الكلمة وفي غيرها نقول عنه إنه ليس إخوانيا ونحن صادقون، لكن ذلك لا يخرجه عن أن يكون منهجه منهجا إخوانيا. هنا الحذر الآن، أنه هو ليس إخوانيا لكن منهجه منهج إخوان المسلمين. فأنا أسأل الآن، هل تشعرون منه بأنه يكتل الناس، يكتل الشباب ويحمسهم على مثل ما يحمس الإخوان المسلمون أعوانهم وأصحابهم الآخرين؟ قلت في الجلسة السابقة بأن منهج الإخوان كتل ثم تقف ثم لا شيء، ما في إلا التكتل أعمى لا ثقافة ولا شيء. بدليل وكاد يمضي قرن من الزمان على الإخوان المسلمين في مختلف البلدان وهم على النظام العسكري مكان خواوح، لما يعني منهجهم هكذا يوحي إليهم، فهم لا يتقدمون لا علما لا عقيدة لا سلوكا كما هم تماما. لا يمكن أن تجد إخوانا أكثر من إخوان المسلمين ينهج منهج السنة ظاهرا، على الأقل ظاهرا تجد أحدهم يتشبه بحسن البنا، يأخذ من لحيته ويجعلها كما يقول بعض الفقهاء الحنفية في كتب الأعناف كما يفعل العاجم أو المغاربة، فهم يهتمون بالاقتداء بحسن البنا ولا في بالهم الاقتداء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالآن هل هناك شيء من هذا التكسل وهذا التجميل الشباب؟ هذا وقع في الكويت قبل أن تقع الواقع عليهم، فانشغل عبد الرحمن ومن حوله عن تثقيف الجماعة وعن تعليمهم وعن تربيتهم تربية إسلامية بسبب هذا التحزب وهذا التكتل وهذا من آثار سلفية العبياء. تسمعون الآن المشكلة التي تحزن كل قلب مسلم، ما وقع في إخواننا في الجزائر. إخواننا في الجزائر عندهم حماس الإخوان المسلمين، لكن ما عندهم أبدا شكف ثم كتل، وعندما كتلوا جمعوا حولهم ملايين، لكن أكثرهم لا يصفون أكثرهم لا يعلمون إلا هذه الحرار الشباب نريدها دولة مسلمة، ومن استعجل الشيء قبل أوانه سبي لخضمانه كما تعلمون. فإذا بارك الله فيكم، ليس من الضروري أن ننزه الإنسان إنسان ما بشخصه أن يكون إخوانيا، لكن المهم أن ننزهه من أن يكون منهجه منهج الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون رؤوسهم لا تجدون فيهم سلفية كما قلت لك عن عاصم، هو سلفي عن عصام، هو سلفي في عقيدته، لكن لا يدعو. بينما نحن نعرف عن سلمان وكل إخوان الناس أنهم ما شاء الله يدعون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكن إذا تسرب إليهم منهج الإخوان المسلمين من حيث التفكير والتجميع فهنا ينكبر على المنهج السلفي وأنه سيصبح مثل منهج. فأنا أرجو الآن أن أفهم منكم أن يكون الجواب مطابقا لواقع رجل، أنه حتى في منهجه فهو لا يفشل الشباب ولا يجمعهم، وإنما يخففهم ويعلمهم كما هو الواجب على كل داعية.
الذي أعرفه عن الشيخ سلمان أنه ليس إخوانيا ولا منهجه من منهج الأخوان، بل إن منهجه حسب علمي منهج أهل السنة والجماعة ومنهج سلف هذه الأمة في تعليمه وعلمه. والذي أعرفه يا شيخ وآخر خبر بلغه الشيخ عبد العزيز وأعطاه إذن أنه سيبدأ وأنشأ ما يسمى بمسابقة لحفظ السنة على غرار حفظ القرآن الكريم، ووافق على الشيخ عبد العزيز بذلك، وعنده عدد من طلبته يحضرون الصحيحين، وعنده 7 دروس في الأسبوع أغلبها في الحديث وفي السنة أغلبها، وليس عنده درسا عاما إلا درسا واحدا في الأسبوع، وهو درس ترونه وتسمعون أشرطته فيه. هذا فإذا أقول الشيخ سلمان لا انتماء ولا منهجا هو منهج الإخوان، هذا ما أعرفه عنه.
لكن هذه الكلمات لا تلتقي
هنا يا شيخ، هنا أقول أن أقول قبل قليل يقف ماذا عنه استقع استقع أخطاء، هذا أقول هذا خطأ ومتأكد أن لأن لو لقيت الشيخ سلمان لغير وجهة نظري فيه للصرح غير ما فهمنا منه.
لكن يبدو أنه ليس فقط في هذه الجملة، له نحو ذلك الشيء الكثير لما بيفرق بين الطائفة.